الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، وهذا اللقاء في بيت الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى. واللقاء لهذه الليلة سيكون حول الهمة في طلب العلم ونماذج وسير من سير العلماء في هذا الجانب، واستغلالهم لأوقاتهم في تحصيل العلم وطلبه. فنشكر الشيخ عبد المحسن تلبية الدعوة، على الرغم أن لديه دورة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد صلاة المغرب، إلا أنه لبى الدعوة للحضور إلى بيت الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، والحديث حول هذا الموضوع الهام. وفي مثل هذا الوقت بالإجازة أو بداية الإجازة الصيفية، وهذه الدورات العلمية والدورات القرآنية، والحث على الهمة في تحصيل العلم وحفظ القرآن إلى غيرها من الأمور التي سنحدثنا في هذه الليلة. والشيخ عبد المحسن معروف لديكم، فقد تثمل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ولازمه كثيرا، وكذلك على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل إلى غيره من المشايخ، وحصل على علما جما منهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليحدثنا في هذا الموضوع. بين أيديكم أوراق لمن أراد طرح السؤال أو طلب مداخلة، والترحيب بالإخوة في موقع البث الإسلامي، وكذلك في موقع يستديم، وكذلك الأخوات الحاضرات في القسم النسائي. أترك الآن المجال للشيخ ليحدثنا، جزاه الله خيرا.
بسم الله والحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أنا مسرور جدا السرور وأنا ألتقي بزميلي شيخنا ابن باز، درسنا وجلسنا سنين عديدة، وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، مما تميز به الشيخ جمالة الخلق والتواضع. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أقسم عليهم، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما توضع أحد لله إلا رضاه الله. كلنا شوق للاستماع لأحاديث الشيخ، والعنوان شيء والسير في الموضوع شيء آخر، ولعلي تيسر لي وبقي وقت إن شاء الله كذلك أختم سعادتي بما تيسر. المهم أبيت شعوري وسروري ودعائي إلى الله له ولكل الزملاء، وأن يغفر لشيخنا ابن باز، ويغفر لشيخنا العقيل رحمه الله الجميع، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه والسلام. حقيقة لم أرتب شيئا حول هذا الموضوع، لأنه موضوع مطروح وموضوع يتكلم فيه كثير، وأتكلم بما يحضرني في هذا الموضوع ما يتعلق بالهمة. والهمة في الحقيقة حينما تذكر العلم نستحضر الجد و والرحلة في طلب العلم. وهذه مما تشتاق النفوس إليها في دراستها والاطلاع عليها، إذ هي من تاريخ هذه الأمة العظيم في الهمة في طلب العلم. وأعظم مظهر من مظاهر الهمة في طلب العلم في هذه الأمة هو الجد في طلبه والرحلة قديما، واليوم أيضا صورة الرحلة فيه توجد في بعض الصور. العلم لا شك مرتبته وعلو درجته معلوم بالأدلة في الكتاب والسنة، ورفعة أهل العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأمره بالازدياد من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. والأخبار في هذا كثيرة لا تقل على إخواني، لكن أذكر نفسي وأذكر إخواني بشيء مما يجعلنا نجتهد في طلب العلم. والعلم في الحقيقة شجرة كما يقول خطيب البغدادي، والعمل ثمرة. فإذا كان شجرة بلا ثمر لا ينفع، ووبال على صاحبه. والعلم عاقبته حميدة، لكن لمن جد في طلبه وسعى في تحصيله. ولا يمكن أن يأنس بالعلم إلا بالعمل، ولا يمكن أيضا أن يأنس بالعمل إلا بالعلم. والعلم بلا عمل وحشة وغربة حينما لا يكون عمل، وكذلك العمل بلا علم في الغالب أنه يكون ضلال حينما يقدم على العمل بلا علم ويهجم عليه. والواجب عليه أن يعلم كما أمر سبحانه وتعالى بالعلم في أعظم الأصول والتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكان السلف رضي الله عنهم يطلبون العلم ويستحضرون أجره وفضله، وكانوا يطلبون العلم للعمل، ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم يعملون مع خشية، والخشية درجة أعلى من الخوف. الذي يخشى قد اطمأن، والذي يخاف في قلق، ولهذا لا يجعل المسلم خوفه مبردا، بل لا بد أن يقرنه بالرجاء الذي يورث الطمأنينة. وإذا دخل الرجاء على الخوف كان خشية لله عز وجل. فمثل العالم مثل إنسان قد اطمأن في مكان وهو يطلب الجنة ويهرب من النار، مثل من هرب من عدو وهو يقود وراءه فهو يسرع يخشى أن يدركه. العالم بعلمه والبصير بالطرقات يأوي إلى أقرب مكان يعرفه، إلى أصل جبل، إلى واد يختبي فيه، إلى أصل شجرة حتى يفوته عدوه. فهو حينما ينزل إلى هذا الأصل فهو قد نزل مع استقرار واطمئنان وخف خوفه وصار خشية مع إخبات، بخلاف من هو مستعجل يعدو بل ربما يلتفت فيكون قلقا خائفا. ولهذا لما وقع كثير من العباد في مثل هذا فكان خوفهم خوفا مزعجا مقلقا، أوقع بعضهم في شيء من القلوب. أما العلم فلا، كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال ابن سكفى بخشية الله علما وبالاغترار به لها. وذلك أن العالم يجمع مع العلم العمل، فهو عالم بالله عالم بأمر الله، عالم بالله بأحكام الله، أو عالم بأمر الله وأمر الله أحكامه وحدوده وحقوقه، فهو يقف عندها إجابا في باب العمل، واجتنابا في باب النهي، وتورعا في باب الشبهات، وهو يقدر الله حق قدره لأنه عالم بالله، وهو العالم حقا، العالم بالله العالم بأمر الله. ولذا إذا وقع في معصية، كل من وقع في معصية مع علمه أنها معصية فلم يقع إلا عن جهل، وإن كان عالما، وذلك أنه لجهله بما يجب لله من التعظيم والإجلال وقع فيما وقع به. فالشأن يا إخواني أن العلم يهدو ويسوق إلى الجنة، إن ربي على صراط مستقيم، حتى يلقى ربه وهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا يحصل كما تقدم بالجد والاجتهاد مع الإخلاص. ولأحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم قال يكون له نية. قال كيف يكون له نية؟ قال ينفي الجهل عن نفسه ويعلم غيره، يعني ينوي أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره بهذه النية. وإن حصل لنيته ما حصل وشابها ما شابها، ما دام أصل نيته لله فلا يضره ما أعرض بعد ذلك. ولهذا قال مجاهد وغيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لبركة العلم. فهذا يدعوه إلى الاستمرار والجد والاجتهاد، وهذا أيضا ينسيه مشقة طلب العلم ومشقة الكدح والسعي لطلبه. ولهذا روى مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير في موضع من المواضع لما أنه ساق طرقا كثيرة قال: لا ينال العلم براحة الجسد، والراحة لا تنال بالراحة. ولهذا جد السلف الله عليهم في طلب العلم واجتهدوا، وكان لهم همة عظيمة. من يطالع سيرهم وترى جمعهم وترى جمعهم محضورة عليه، ويقرأ كتب الرحلة في طلب العلم خطيب بغداد وغيره، يرى العجب العجاب وكأنها أحلام حينما ينظر هذه السير. ونحن في بيت رجل علامة رحمه الله نشر العلم واجتهد في لجنه، وحديثه شيق رحمه الله، خاصه حينما يتكلم من اهل الجوانب في العلم وطلب العلم، فله مسيره عظيمه. وكذلك زملاؤه الذين جاملهم وعاصرهم من اهل العلم. وفي حديثي اذكر شيئا يسيرا من بعض ما أعرف عن بعض مشايخنا وعلمائنا من أهل العلم والفهم. من ذلك شيخنا العلامة عبد الجباد رحمه الله، وكذلك العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، كذلك العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. وقد ابتدأت بذكر العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليهم جميعا، مشايخنا فضل بعد الله سبحانه وتعالى في نشر العلم وتيسيره وتسهيله، فرحمهم الله وعلى درجاتهم في الدرجات العلى والفردوس الأعلى من الجنة. كان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله له همة عجيبة مع ما له من ارتباطات. فهو رجل عامة، رجل عامة، رجل أمة رحمة الله عليه، يعمل ويجتهد في كل ناحية ولا يحقر شيئا مع الصغير والكبير والرجال والنساء والمسؤولين والأمراء والملوك رحمة الله عليه، ومع طلاب العلم في الحلق في مسجده وفي بيته وفي مكتبه بل في سيارته وفي الهاتف، فلا تجد تكاتب لحظة من حياته أبدا إلا وهي مشغولة بالعلم رحمة الله عليه. ولو في ذلك قصص كثيرة، مع أنه كما ذكروا بترجمة كما ذكر معلوم لم يتمتع بإجازة في عام الأعوام رحمة الله عليه، ويواصل العمل من أول النهار إلى قريب من العصر، ثم يرتاح بعد العصر قليلا، ثم بعد ذلك ينطلق قبل صلاة المغرب إلى المسجد، فإن كان في درس جلس حتى يصلي العشاء، وإذا رجع إلى بيته وفتح بابه واستقبل الناس، وهكذا بعد العشاء إلى بقى الساعة 11 وربما الساعة 12، قد يكون لقاء عام، وقد يكون اجتماع، وقد يكون مناسبة، وقد يكون عنده محاضرة، وقد يكون كما تقدم لديه درس في بيته، هذا كان في بعض السنوات يكون لقاء في بيته شهري يتبع طلاب العلم في قراءة بعض المسائل والبحوث والأحاديث، ويكون في مكتبته لمراجعة بعض المسائل. المقصود أن وقته معمور رحمه الله، حتى للسيارة أنها كتب رحمه الله، قل عليه كتب الأدب المفرد، قل عليه السيارة الثانية، وقرأ كذلك كريم حال الأرواح لأن خدم في السيارة، قل عليه رسائل وردود في السيارة رحمه الله، ويقرأ عليه معاملات تقع في السيارة. وكان أيضا إذا كان هناك درس وتيسر أن يقرأ عليه قل عليه، وكنت في فترة فترات قرأت عليه في أول موقع، وكنت أحيانا بعد قبل صلاة المغرب قبل أن يهدم الجامع وقبل أن يبنى وأركب معه في السيارة رحمه الله إلى المسجد الجامع من بيته في ظهر البلية، وأحمل معي كتاب تنوير الحوادث للسيوطي، وكنت أقرأ عليه ما يريد قراءته رحمه الله وخصص القراءة، وأحيانا يقول ماذا قال السيوطي منذ أن ركب السيارة حتى يصل إلى المسجد، لأن كريم دروس في الغالب لا يحضر لها إلا دروس خاصة مثل بلوغ المرام من سنن أبي داود، وبعض الكتب كان يحضر لها ويراجع لها، وإذا لم يراجع يعتدل من الدرس رحمه الله. فالمقصود أن وقته كان معمور رحمه الله. وإما القصص يعني التي وقعت وذكر الشيخ محمد موسى رحمه الله في ترجمته، وهو من أفضل من كتابنا رحمه الله الله عليهم جميعا، أنه مرة كان في الطائف أو في مكة في أيام الحج، في مكة في أيام الحج، فدعا بعض الإخوان في جدة إلى حفل ختامي بعض خلاف التحفيظ، طلب من الشيخ حضوره تكريمه للحفاظ، قال أحر على الشيخ، الشيخ أيام الحج مرتبط، أجابه الشيخ رحمه الله، كان يصلي في مسجده وكان عنده إما درس أو لقاء بيته بعد المغرب بعد العشاء ربما تكلم بكلمة، يقول الشيخ محمد الموسى رحمه الله فصلى العشاء وقال للإخوان في جدة ترى متأخر عليكم إنه بحد يصلي ومتأخر عليكم، قالوا نحن ننتظر وتأخر في الشيخ هذا حضور. فبعد ما صلى تكلم الشيخ بكلمة في المسجد ثم انطلق إلى جدة، وكان يعني وقت الموضع متأخر شوي، وصلوا إليهم في وقت متأخر شوي، أقيم الحفل كلمات وبعض ما قراءات من الحفاظ، ثم كلمة الشيخ بعد ذلك رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك اجتمعوا بعدما أكرموا الشيخ بعدما انتهى الحفل، رجع الشيخ قول الشيخ محمد رجعنا صلى البيت في مكة أسبوع الساعة الثانية أو واحدة ونصف، لا أذكر يعني جمع، كان الشيخ رفض الساعة يعني قبل الفجر، ذكر إما بساعة أو ساعة الأربع ما أذكر والله عني، قلت الشيخ لن تفتح تأخر الآن، قال عين الله عين الله شرفت له، يقول الشيخ يقول حنا شباب يقول منهكين، الشيخ كان كل يوم يداوم وكان معه والناس مع على يمينه وعلى يساره ودام أخذ من واحد إلى واحد، هذا يسأل العلم هذا يسأل من الدنيا الله، ثم بعد ذلك إلى مسجد ثم في هذا الحفل وما رأي يقول الساعة الثانية الشيخ لو كنت المزارة الساعة وقام الشيخ وصلنا ما في السنة الثانية يقول استيقظنا من عصار البدر يعني معنى كما أقول له يعني مرهقي متهمي والشيخ من أصحاب يقول صلي من الفجر صوت النبي ما لا أحسن منه يقول صلى إلى الفجر بعد ذلك بعد صلاة الفجر جلس الشيخ لعله قال لمسجده لدرس ثم رجع البيت وارتاح شوي ورجع للعمل يقول استمر إلى الساعة يقول نحن لما جاء الساعة يقول لنا كان شخص والشيخ يقول ما شاء الله في نشاط ما حد عنا يعمش معاد وعمره في ذلك الوقت يعني كان ما أدري جوال 80 أو في حدود يعني القصرين بعيدة وقتها يعني قد جاوز 80 رحمه الله في ذلك الوقت ومع ذلك كانت همته لم تتغير وهذا يذكر بقول ابن عقيل رحمه الله ابن عقيل رحمه الله يقول أنا في 10-80 وأجد من الهمة في العلم ما كنت أجده في سن 20 وأجد ذلك في قوة البصر إلا أن القوة فيها ضعف قوة البدن ويقول رحمه الله وربما أصابني الإعياء من البحث والمراجعة فأستلقي فلا أقوم من راحة هذه إلا وقد انفتق لي شيء من المسائل مما نظر فيه وتأمل رحمه الله يعني إما نظر ودراسة وقراءة وإما أنه يستلقي ويقتنع ويستعرض بفكره ونظر ما تيسر من المسائل مثل ما جاء في تراجم لبعض العلم يقول ابو عبيد القاسم السلام رحمه الله وامام كبير رحمه الله توفي سنه 120 للهجره وله كتاب غريب الحديث هذا من اعظم الكتب ومن ابرز الكتب جمعه من 40 سنه كما ذكر ذهب الى البيابي والجبال والاوديه يلقى الاعراب الذين لم تفسد لغتهم وكان ياخذ عنه وربما ياتي بعض الناس يريد أن يأخذه عنه يقول أنا جمعته في 40 سنة تريد أن تأخذه في أيام لا يمكن لك ذلك فيقول رحمه الله إني أكون مستلقيا يعني وأتفكر في بعض مسائل العلم فتعرف لي المسألة التي لم أكن أعرفها مما يفتح الله عليه يقول فأقوم فرحا وفرحا حتى ربما يعني غلبه الفرح فلا يتمالك فربما جعل يرقص طربا وطلب رحمه الله من الفرح الذي أصابه من هذه الفائدة التي حصل عليها ويقول البخاري رحمه الله لكاتبة وكان قد صعد إليه وبالعلي الغربة وقد نشر الكتب كتب الآثار والأخبار قال له أهل اللهو في لهوهم وأهل السمر في سمرهم وأنت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثونك عنه عليه الصلاة والسلام فهنيئا لك. وهذا صحيح وهذا هو الأنس بالعلم. فأقول عودا على بدء على ما ذكرت عن شيخنا رحمه الله في همته، فهذا شيء يعني شاهده كثير من الناس، وربما أخواني الذين يسمعون يعرفون الشيء الكثير عنه رحمه الله مما سمعت منه، وأيضا ذكره في إحدى الدروس حلقات في الجامع رحمه الله. يقول في مناسبة مسألة وحديث لا أذكرها، يقول رحمه الله: مر علينا حديث في فتح الباري لما كان يراجع ويحقق حقه راجع الأجزاء الأولى الأول والثاني والثالث رحمه الله، مر معنا حديث عزاه حافظ النسائي، والحافظ غالب عزل النسائي إذا عزل كل الكبرى، وقد يكون كثير من الذي في الكبرى والصغرى وفي الكبرى ليس الصغرى. يقول هو النسائي يقول: ما لم أقرأه قبل ذلك يقول رحمه، ما كنت قرأته، يقول فأمرت أحد الإخوان يقرأ النسائي، فبدأناه من أول، بدأنا الناس تبحث عن هذا الحديث الواحد. يقول فقرأنا النسائي جميع النسائي في 30 ليلة نبحث عن هذا الحديث. شوف همة الحديث واحد قرأ الكتاب كامل رحمه الله. هذا فائدة البحث والمراجعة. ولهذا أحيانا الإنسان قد يراجع مسألة من المسائل، فمسألة مسألة من المسائل في كتب الحديث والآثار أو كتب الفقه أو كتب شروحات الحديث، قد يمر بك من المسائل الأخرى وأثناء المراجعة والبحث التي تنسيك لذتها وأنسها غيرها من المسائل، وربما تترك بحثك الأول وتغفل عنه لأنك مررت بمسائل وأخبار وآثار هي أحب إليك من مسألتك التي كنت تراجعها. هذا واقع كثير. والحديث عن الشيخ كما تقدم يضوب، كان الدرس يقرأ عليه رحمه الله، ويوم الخميس ربما كتب تكون عشرة أو تتجاوز، والدرس أحيانا ثلاث ساعات ربما يجاوز ثلاث ساعات. الشيخ رحمه الله في مجلسه لا يتململ أبدا رحمه الله، كان في أول أمر يجلس على الأرض ثم بعد ذلك يجلس على الكرسي ويقرأ ثلاث ساعات وهو في أنس وراحة من كتاب في كتاب. وهكذا في سائلية الأخرى في أحد الاثنين والأربعاء والخميس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ولسائر مشايخنا. وأيضا الشيخ عبد الله بن رحمه الله هذا العلام البحر الحافظ، هذا من نوادر الزمان. الشيخ عبد الله بن الحقيقة من نوادر الزمان، وعاد من القصص في الحقيقة تقول مثل الخيال لا تكاد تصدق، يعني ثابتة بأساليب صحيحة في حفظه وضبط وفهمه رحمه الله. ومكث في بريدة مدة طويلة، كان في القضاء ثم بعد ذلك استقال القضاء ونفعه الله، جلس سبع سنوات بريدة لم يكن في القضاء، جلس في مكة في سبع سنوات يقرأ العلم ويقرأ على الكتب وبعضها المخطوطات والناس عليه، ولذلك انتفعوا بانتفاع عظيم، تخرج عليه علماء ويتعجبون من استحضاره للمسائل والنوادر رحمه الله ومن حفظه العجيب رحمه الله. وقد ذكر في تراجم الشيء من هذا كتب طبعت، ومن اخر ما طبعت كتاب الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة المعروف للكتاب في مجلدين، ذكر أيضا نوادر عنه في حفظه وضبطه ونباهته، حتى يعني من الأشياء التي تذكر عنه رحمه الله يقول، وذكر هذا الشيخ العبودي أيضا، يقول مرة الشيخ الهادي شد ركوب الخط السيارة، كنا على أحد الجماعة يعني مع الشيخ ومع بعض الإخوان المشايخ لعلم من الكتاب الذين معه، وجاء من الطائف إلى الرياض، ونزلنا من آخر الليل صلاة الفجر، نصلي صلاة الفجر، وقفنا في السيارة صلاة الفجر صلينا. يقول يوم صلينا قام الشيخ وركب يركب وركب السيارة وحدد على السيارة حفظ قام ترى حنا نصلي وهذا جبلة. يقول هو كفير الشيخ الكفر عمره 3 سنوات وظل معاه إن شاء الله يعني كلهم يبصرون. قال شلون قال برج ونابلو شافوا يا رب صلي شرط قالوا صلي شرط علموا قام جنب قال وجه السيارة هذا ليس وجه السيارة يوم نزلت وهذا وعلى وجهه من حولنا هذا وجه شرط أما جاي من غرب الشرط قال هذا اسم يقول له عليك وزن وتصلي مش هتصلي شرط يقول رحمه الله. طبعا هو من الأشياء التي تدل يعني يقول كل مرة النازلين أيضا في مسابقة النازل مقولة هذا يعني كل ثابتة بسند صحيحة نقول عن من معشر. يقول فنزلنا ويقول حصل السيارة عطل الظاهر مدري في إطار السيارة بنشر جلس صلحونا بعض إخواني يقول حطوا بساطة الشيخ وتسند على السيارة يقول جالسين معه يقول حنا في بر يقولوا إيه من آخر النار من آخر النار من عصر يقول جالسين يقول وجانا إنسان بعيد يقول بدوي من بعيد يقول الشيخ هذا واحد جاي من جبل شافه يمكن من شخص نازل شافه وجاء قاصد له حيوان منير يقول هذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شو شافه كانوا مثل تذكر اللي خاصة قبلات الجانب الجمال الحمر حسب يقول الخصومة قبل 20 سنة حكمنا بينكم ولو يتذكر قال لا والله الشيخ هذا الشيخ ابن حميد لا لا إلا الله يعني عجب يعني عرف الصوت من 20 سنة رحمه الله والحقيقة هذه من نوادر والغرائب يعني ونوادر يعني غريبة رحمه الله يعني ونباهته وفطنته يعني وهذا شيء ثابت عنه ليس اختصاص يعني وفي قصة اختمها أيضا عن الشيخ يعني حتى لا أطيل عن إخوانه في سنة 1395 أظن هجري في مايو أو 4 سنين سنة من سنوات حصل حديث في منى أيام الحج يعني في سنة ما ذي كان الشيخ في الإشراف الديني أو كان قد عين مجلسه هو عين على 1995 مجلس القضاء الأعلى لكن ماذا قال 1995 أو بعد لما كان في إشراف الدين قبل أن ينقل لرئيس مجلس القضاء الأعلى رحمه الله حصل حريق في سنة من سنوات وقال لما كان رئيس إشراف الدين حصل حريق في ميناء في أيام التشريق الناس حصل عندهم شيء من خوف وكذا في سنوات وصاروا يأتون يدخل مكة وبعضهم يسأل عن يشطب رصة واحد ممن أتى من هذا القصيد يقول أنا الشيخ ما أدري ما يعرف والدي يعرف والدي والده والد هذا كان صاحب تجارة وجمال من هذا الوليد ويروح يسافر وحده سافر وحده فنصح بعض الناس قال لا سافر وحدك في مخاوف ووحده ولا يصلح ما استجاب لهم الضعاف وكلوا الشيخ قال الشيخ ترى بلاد راح سافر وحده يروح الليالي يبيت وحده ويتغرب ويتعرض المخاطر الشيخ ناس استدعاه قال يا فلان ما يصلح سافر وحدك قال الشيخ انا رجال الجسور وقوي القلب ادخل على اصبع مجروحه يقول أنا قال شيخ ولو راحت سنوات بعدها تقريبا في 20 سنة وكان هذا إنسان كبير الرجل الله والرجل هذا صار كبر سنه وصار في بيته وعرض ولد هذا يقول حاجة 3 سنة حال وكلام الشيخ هذا بعد نيجي 20 ايش يسال كلام هذا؟ والشيخ انتقل ابو هريره وراح بعد ذلك الى اسرائيل الى مكه، فيقول جيت انا داخل مكه بسال لعل يجيني رخصه، يقول يروح ابوي رجال كبير واخشى ان يجي الخبر عن الحريق في ميناء وانه يعني يصيب الشيء من الخوف وكذا، ابى اروح قبل ما يجي الخبر لعل رخصه. يقول جيت ولا دخلت مكه الحرم والناس ضاربين على واحد من هذا الشيخ الميت، كنت غريب الشيخ الميت غريب، يقول انا تلك الايام صغير بزر ما الشيخ ما يقول هذا الشيخ يعني ما يبديهم ولا يعرف. يقول جيت وسلمت، قلت يا شيخ قصه كذا وكذا وانا ودي نبدا سالحه صغير رخصه من لما جاك الخبر الحريق في ميناء، وانا ودي اروح لعلي ادارك ابوي وابوي رجال يشاهد وخاف يجي الخبر يجي الخبر وانا ودي خشيني ازعج. قال الشيخ ما عليك ما عليك لا تروح لا تروح، ابوك رجال الجسور يتربى الجسور ما عليك. يقول ما ليش علاقه الجواب بالسؤال، يقول ما علاقه بالسؤال. قلت وش هذا؟ كان رد بلاغ ببلاغ، كان يدخل على صوت ابوه راح عرب الصوت ها صوت ابوه من 20 سنه، الواحد ممكن يكلم اخوه بالجوال يا خجيل يعني يقول فلان فلان ورحمه الله العظيم. ولهذا نفع الله بنفع عظيم في القضاء، ولهم يعني لهم غرائب يعني قصص في كثير يعني الاخوان في ذلك في قضايا واحكامه وفراسته يعني الشيء الكثير رحمه الله. ف يعني عودا على بل اقول ان الهمه في طلب العلم تورث مثل هذا، تورث البصيره والتحصيل ايضا مبكر، من كانت له بدايه كما يقال محرقه كانت له نهايه مشرقه، خاصة إذا استعرض سير أهل العلم رحمة الله عليهم ونظر فيها واجتهد فيها وفي النظر فيها كانت حثا له على طلب العلم وتحصيل العلم، ولا يوصي أهل العلم بدراسة تراجم العلماء والنظر فيها. وقد ذكر الحسن بن سفيان رحمه الله قصص كثيرة، لكن من القصص التي تعرف الحسن بن سفيان كان شابا صغيرا ورحل لطلب العلم الى بلاد بعيده رحمه الله، وكان يدور على المشايخ في النهار من اول النهار من قبل الفجر من شيخ الى شيخ حتى مغرب الشمس رحمه، وكان اذا رجع الى مكان غرفته يقدم على الفانوس اضاءه ضعيفه مع التعب الشديد ويكتب، ولا شك ان هذا يصيب بالتعليم. يقول فبين انا في ليله من الليالي اكتب العلم واكتب الفوائد اذ نزل الماء من عيني فعمي فلم يبصر شيئا لا الدواء ولا الكتب ولا السراج. يقول فاغتممت غما عظيما، انا رجل غريب وشاب ولم اتحسر على شيء من الدنيا الا على انني كيف افعل الان في ولايه الطلب والتحصيل كيف اكتب؟ يقول فوضعت راسي بين ركبتي وانا مغموم مهموم فغلبني النوم رحمه الله، فرايت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني كلمنا ما بالك مغموم؟ قلت يا رسول الله جئت من بلاد بعيده لاكتب سنتك واحدها وهي ما اصابني في بصري ما اصابني. قال فقال لي عليه الصلاه والسلام ادعو فدعوت فلفت في عيني ومسح عليها. قال فلما فرغ استيقظت فرفعت بصري فاذا انا ابصر كتبي والدوات والقلم، فحمدت الله سبحانه وتعالى. فنسال الله سبحانه من فضله، نساله العلم النافع والعمل الصالح، وان يقبلنا واياكم بكل خير، وان يقبلنا مشايخنا، وان يجعلنا واياكم واياهم من اهل الفردوس الاعلى من الجنه، والدينا واخواننا واخوان المسلمين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ عبد الحسن خيرا. وبقي الشيخ عبد الله بن جبريل لو يحدثنا في شيء يسير ثم ننتقل الى مداخلات الاخوه.
الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله ممن علمت سيرته في الجد والهمة في طالب العلم، وكان في أول بلدة إذا فرغ من خلاف العلم يأوي إلى مكان في بيته بين الكتب وحده، ومن دخل عليه من قرابته ومن إخوانه رآه بين هذه الكتب أبدا لم يشغله شيء رحمه الله. وقد حريص في القراءة عليه في بعض السنين، وكان رحمه الله يعني عنده من التواضع الشيء العجيب، ولا يفرض أي شيء على طالب العلم. أي طالب علم يحفظ كتابه ويقرأ. كنت في سنوات قديمة إذا كان الشيخ بدر الله منه يروح الطائف كان يأمر يوكل الشيخ عبد الله بإمامة الجامع، وكان يقيم درس بعد الفجر رحمه الله بعد الفجر، وكنت أحضر الدرس هذا عنده، وكان حضور ذي الأيام قليل ما كان يحضر إحضارنا، وتقريبا يعني أنتم إخواننا مجموعة من إخواننا زي من طلاب العلم رحمة الله عليهم، والله ما أقول عليهم وقد يكون بغيرهم لكن على القليل يعني عشرة فأقل عشان أذكر حال قليل كان ما فيك قبل يعني تتسع يعني دروس طبعا. وهذا يعني لما كنت في أدرس في كلية وبعد ما أول ما تخرجت بل أول ما كنت أنا أدرس في الكلية يعني 1404 1405 كان يعني أحد الإخوان يقرأ شيء وش يقرأ، فإذا قرأ أطبق الكتاب بدون الشيخ ويجلس يسأل الشيخ مسألة وجل ما يحضر حتى يضيف خاطر من الأسئلة ثم يفتح ثم يقرأ ثم إذا عندها أطبق الكتاب وجلس. الشيخ لا يأمر يقرأ أبدا ولا يقول استمر حتى يسأل الأسئلة رحمه الله. وكنت قرأت عليه أيضا في بيته قبل أن ينتقل إلى شبرا رحمه الله، لأن ظن انتقل شبرا ظن 1405 ما يغلب على ظني ظن انتقل 1405 هذا قبل في كان درس عنده بعد المغرب في بلوغ المرام، كان عنده بعض طلاب من كليات مختلفة عند الجامعات، وكان يقوم بالمغرب نحو. وكنت ربما قرأت على أحيانا في يعني في أي شيء يحضر من الكتب وبعض المسائل. المقصود أن بال النفس جزاه الله خيرا لكل من طلب العلم لأي كتاب يقرأ. كان رحمه الله أيضا بعد ذلك لما كثر في الدورات والدروس لا يعترض على إذا طلب من دورة أو درس أجاب إن كان لديه وقت في الشرق في جميع جهات شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. وكان رحمه الله أيضا يصاب في بحث في مسألة وأورد بعض طلاب العلم بعض الاستدراء أو شيء، كان الشيخ رحمه الله يستجيب ويعني يأخذ به حينما يتبين مثلا في حديث مثلا ضعيف مثلا يولد كان يعني يسلم بهذا ويعني يشكر مثلا لسان حال يشكر من سبقت هذه الفائدة. فملاقم رحمه الله كثيرة وكثر طلابه في جميع نواحي المملكة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يعلي درجته في عليين. آمين. وصلى الله عليه وسلم.
شكر الله للشيخ عبد المحسن الزمل هذه الكلمات وهذا التذكير بسير هؤلاء العلماء، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم فنحن نحبهم في الله وأن نتأسى بهمتهم في طلب العلم. الآن ننتقل إلى الشيخ محمد سلطان وهو أحد تلاميذ الشيخ عبد الله بن عقيل، يحدثنا عن سيرة الشيخ وهمته في طلب العلم ولعله يوجز في ذلك.
آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. حقيقة كم أنا مسرور وفرح بحضور شيخنا الشيخ عبد المحسن الذي أنعم الله به هذه الجلسة المباركة ونقلنا إلى العلماء الفضلاء القدوات الربانيين الذين نفع الله بهم بلاده وعباده. حقيقة أود أن أشير إلى بعض مواقف شيخنا رحمه الله. الشيخ وهو في عشر التسعين أي بعدما بلغ التسعين رحمه الله كان عدد دروسه في اليوم أكثر من 6 دروس، وكل درس يستمر أكثر من ساعة ونصف، يجلس بعد الفجر حتى 7:30، يجلس بعد الساعة 10 إلى الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. بل أن الشيخ عبد المحسن العسكر يذكر أن ذكر لنا بعضا يقول أن الشيخ في حضر 6 دروس كان يشرح لهم صحيح مسلم، وفي النهاية في آخر الليل بعد العشاء رفع يديه داعيا وقال جزاكم الله خيرا أنار الله قلوبكم كما أنرتم بيتي. وكان سبحان الله من العجائب المواقف العجيبة التي من الشيخ تواضعه. مثلا تجد شخص بسيط يذكر مسألة، كنا في مكة فأحد الإخوة المصريين ذكر مسألة فالشيخ تعجب منها وقال أحضر القلم وأحضر القلم وأخذ الورقة وبدأ يكتب المسألة. فسبحان الله. وأيضا كان أحد الإخوة الكويتيين محمد العجمي وكان بعد صلاة الفجر، فالشيخ كانت جلسة طويلة حقيقة، فالأخ محمد العجمي قال للشيخ جزاك الله خيرا، شعر بلذة العلم وفرحته فقال جزاك الله خيرا يا شيخ إنني أشعر أن الدنيا بحذافيرها معي. فقال الشيخ بل أنت جزاك الله خيرا، حنا نستفيد منك وأنت طالب وأنت شيخ وأنت يقول المسائل تستفيد منك أكثر مما تستفيد منا، وهذا من تواضعه رحمه الله ورحمة واسعة. وحقيقة نحن نحتاج إلى مثل هذه الوقفات واللفتات التي حقيقة الآن جميعا تفاعلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأسأل أن يتغمد شيخنا برحمته الواسعة.
اللهم صل وسلم الله خير على ذلك. أطرح أسئلة ثم نختم للشيخ محمد بن فضل أسئلة على الشيخ عبد المحسن، كيف نجمع أو نجمع بين علم الدين والدنيا؟
السؤال
كيف يجمع بين علم الدين والدنيا يا شيخ؟ الميكروفون
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نعم، هو حقيقة لا نجاح إلا أن تكون على علم الدين والدنيا، لكن هذا السؤال كيف نجمع بين علم الدنيا والأخرى؟ القرآن والسنة، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيرة صحابته الكرام، أنه فقت يا عبد الله فقت على علم بهذه السيرة،
سيرة الذين وصفهم الله فقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فلا بد بارك الله فيه من الجمع بين علم الدنيا وعلم الأخرى. وعندي أن هذا يتيسر إذا كنت ملما بسيرة سلفك الصالح. ثم مرة أخرى أقول القرآن والسنة بالتفهم بالتدبر يعينك هذا. نعم إذا عندك يبدي هذا.
وهذا السائل يقول فضيلة الوالد فضيلة الوالد الشيخ عبد المحسن يحبك بالله يوجد عند الميقات إحراما على شكل وزرة مخيط من فوق ما حكم لبسه؟ هذا السؤال الأول. والثاني يقول ما هو الأفضل للمبتدئ حفظ الرحبية أم البرهانية؟ ويقول دلونا على الكتب التي يبدأ بها الطالب في أصول الفقه.
الحمد لله ما يتعلق بالإحرام هذا لجرعه اللي يتبين لي أنه الحقيقة حكم المخيط المصنوع على قدر البدن. هذه يسمى باللغة النغبة، يسمى باللغة النغبة، هو جاء في كلام العرب هذه. وهو الحقيقة يعني يكون مخيطا مصنوعا ليس عند الخياطة لكن عند أنه خيط خصوصا للبدن، خصوصا للبدن، فهو ليس كالإزار المفتوح، ليس كالإزار المفتوح. ولهذا هو يمتنع للمحرم ولغير المحرم، حتى غير المحرم، لأنه يعني ربما أيضا مثل غير المحرم موضع نظر، لكن لأنه يشبه لباس النساء لأنه مثل التنورة التي تلبسها النساء، وهو يسمى التنورة تلبسها النساء، وذلك أنه يشد ويخاف وليس مفتوحا. وعلى هذا القاعدة في مثل أن كل ما صنع للبدن سواء كان أعلى أو أسفل أو جميع البدن من الكتفين أو جميع البدن مع الرأس مثل البرانس أو من الكتفين مثل القمص أو أعلاه مثل الفنايل أو أسفله مثل السراويل وما يشبه ذلك مما يصنع لأسفله، إن الذي يجوز هو الرداء والإزار، الرداء والإزار. أما هذا ففي الحقيقة هو فيما يظهر مصنوع خصوصا للبدن، ولهذا ليظهر أن عدم جوازه وأكثر عدم جوازه لكن فيه نظر. أما ما يتعلق الكتب
الرحبية أو
البرهانية، نعم حفظ الرحبية أو البرهانية، الرحبية في الحقيقة أيسر وأشهر لكنها أكثر أبيات، الرحبية البرهانية أقل، لكن البرهانية في بعض المواضع أقصر الحقيقة وأجمع، مثل قودة والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن لهم نصف أتى، فصاعدا ممن لهم نصف أتى، يعني جمع في جبر بيت نصيب الأخوات، نصيب الأخوات مع ذكر المحترجات وذكر الشروط في نصف بيت. فهو في بعض المواضع فيه يعني سبك وضرب ويعني حصر، ولهذا قد يكون أيسر في جانب بعض الشروط، لكن الرحبية أشهر فمن تيسر له حفظهما جميعا فهو حسن، ومن لم يتيسر ذلك فبدأ مثلا بالتي هي أشهر وشروحها ربما تكون أكثر وهي الرحبية فهو أحسن، وكلاهما يعني محصل لهذا العلم، محصل لهذا العلم. أما ما يتعلق بالأصول فالأصول يعني باب واسع، ونعرف كتب الأصول اليوم فيها حجم كبير خاصة كتب المتقدمين، ونعرف كثير من كتب الأصول تذهب المنحة عن الكلام في الردود. وكثير من الناس لا يحتاج لطالب العلم ولا مضيع الوقت طالب العلم، ولهذا يحذر من القراءة في بعضها ولا يستفيد الحقيقة، ومبني على أصول فاسدة وأصول باطلة، خاصة لما تأتي مثلا الأمر، تعريف الأمر وتعريف النهي مثلا، يعني تجد مبني أحيانا على بعض الأصول فاسدة، مثل قوله الأمر نهي عن ضده، هذا مبني على أصول الأشاعرة الباطل، وهو الكلام النفسي. نرد عليهم كانوا يصلون وقالوا إنه ليس نعمد، إنما يلزم منه النهي عن ضده، يلزم منه النهي عن ضده. وتجد مثلا حينما يقول الأمر هل له صيغة أو ليس له صيغة، يعني عبارات الحقيقة يطيلون بها الكلام ويشققونه، وتضيع طالب العلم هل له صيغة، كيف ليس له صيغة، لكن مبني على أصول فاسدة. ولهذا تجد كثير ممن يبني معرفته على مثل هذه الأمور تجد في باب الفروع ضعيف ويؤولها ويقدم على تأويلها في نظرة، لكن يقول الأمر ليس له صيغة، ما الأمر صيغة، لا بد من قليلة، عن كلام باطل على الصحيح. والأمر الصيغة الشريعة جاءت بالأمر، وما كانوا إذا قالوا الله ما يكون خيرا بهم، ومختار شيء فحكمه إلى الله، إذا أمرتم أمرتم استطعتم، الأمر له صيغة جاءت بها الشريعة وله الوجوب، لكن إذا كان لغير ذلك لا بد من قليلة إذا قيل الشريعة. والنهي كذلك للتحريم إلا إذا دلت قليلة على أنه للكراهة. ويلزم طالب العلم من أفضل كتب، يعني وإن كان شرط كثير من أقوال كلامي، لكنه جيد. الكوكب المنير حكم ابن النجار، وأمكن منه كتاب الانتصار في أصول الفقه لابن السمعاني رحمه الله، كتاب عظيم رحمه الله ومن أقدمها، وفيه تحقيق عظيم. ومن كتب المتأخرين من أفضل الكتب التي أوصي نفسي وأوصي إخواني بقراءتها مذكرة الشنقيطي رحمه الله، هذه مذكرة عظيمة لخص فيها روضة النار، وأيضا دعمها بالأمثلة مع اختيار الأقوال الصحيحة، هي مذكرة عظيمة مهمة. ما العناية مثلا ببعض الكتب المؤلفة هذا والمنظومات فيها، هي من منظومة العملية من الشافعية، وهي منظومات منظومة أخرى لواحد حنفي إبراهيم ابن أبي مطير الحاتمي، لمنظومة 99 بيت يسيرة وسهلة وخالية من تعقيدات الأصوليين، لكن شرحها شرحا نحني مدحا مذهبيا رحمه الله في اسمها سلم الوصول إلى علم الأصول، سلم الوصول إلى علم الأصول، شرحها شرحا لكنها مختصرة لا بأس بها. فإذا اعتنى طالب بمثل هذه ربما يحصل إن شاء الله شيء مع بعض يعني الرسائل أو بعض الكتب المختصرة في عينه مما طبع آخرة. نعم.
وهذا السائل يقول أنه يحبك في الله يا شيخ، ويقول أنه من سكان بها وذهب إلى مكة بقصد العمرة، يقول فكنت متعب فلم أحرم من الطائف، فلنفذت في مكة ليلة ثم أحرمت من مسجد عائشة، فهل علي شيء مع العلم أنه جاهل؟
قل إخواني أحبكم الله يحفظ فيكم وجعلني وإياكم وإخواني من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه مني وكرمه. أما ما يتعلق بالإحرام فإن كان جاوز الميقات ناويا للإحرام، أنا أول سؤال ترى ما تسمعك ويقول إن أنا أتجاوز الميقات،
أقول تجاوز الميقات لم يحرم وإنما جلس في مكة ثم أحرم منها في الستة عشر.
ما بين الحقيقة لماذا لم يحرم، يعني هذا يعني هو تعب لأنه وصل ولا، فإن كان يعني يقول هو إن كان متعب والمتعب هو الإحرام هذا شيء، وإن كان لا أن تجاوز الميقات ثم لما وصل مكة أصيب بتعب فلم يتمكن من إلى دخول الجماعة. نقول هذه الحالة فالواجب عليه أن يحرم من الميقات الحرام ما يمنع يعني التعب لا يجتمع الحرام ما يكون لأنه مجرد تجرد وبعد ذلك لك أن تكمل عمره إذا ما شئت ولك أن لا تحرم أصلا يعني لا يجب أن تقول النسك الإنسان إذا نوى النسك ولم يقوم لا يلزم ما يلزم الإنسان دخل فجأة يصلي السنة يصلي التحية ما توضأ بالإيمان ما يلزم الدخول ما يلزم حتى يدخل بالبعد كذلك الإحرام ما يلزم حتى يدخل بالبعد إلا إذا كان واجب عليه في أصل الشرع واجب النذر فيجب عليه الإحرام في هذه الحالة إذا كان متعبا وأراد العمرة فعليه الشرط يقول إن حصل لي شيء أو تعب تحلل لكن ماذا تجاوز الميقات وهو غير محرم ثم أحرم هو أحرم الآن في هذه الحالة دل على أنه لا إشكال عند الإحرام ولهذا أحرم الواجب عليه يرجع أو لا يرجع إلا إذا كان لما كان حال مجاوزة للميقات وهو مسعى فسخ النية لأجل أنه تعب ثم بعد ذلك لما وصل مكة وجد النشاط ثم نشأ به فلا بأس حراما لا بأس من خارج مكة من الحل على قول الجمهور وإن كنا نقول الحرام من الحل هذا هو النظر لكن على قول الجمهور يوجد فسخ النية تماما فلا بأس وكانت لا النية لا مستدير معه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد أن يؤمر ومن كان من ذلك مخلف حيث عائشة فهو نوى وجزم يجب عليه الإحرام من الميقات وعلى هذه كانت النية باقية مستمرة فيكون عليه دم إن كان قادر عليه وإن لم يكن قادر عليه فالصحيح أنه يسقط عنه الدم ولا صوم عليه الصوم لا دليل عليه لا صوم عليه الطيب وهو قول الجمهور لكن لو أيسر هل يجب عليه الصحيح لا يجب عليه العبرة في الكفارات أو في مثال العبرة بها لحال الوجوب من الكفارة الوطن في رمضان لمن لم يكن قادر عليها وكان غير قادر تصرف عن على الصحيح غير بدل وعلى الصحيح حق الشائع الكفارات
ونختم بالسؤال هذا للشيخ عبد المحسن ثم ننتقل للشيخ حمد بن فضل لنختم اللقاء حكم قراءة القرآن للحائض دون لمس المصحف
الصحيح لا بأس به هذا هو الصحيح خلافا للجمهور دون الجنوب والنبي عليه الصلاه والسلام قال عجب علي ما يفعل غير ان لا ترضيك حتى ترضي ونساء النبي عليه الصلاه والسلام كنا في عهده يصيبهن الحج ولم يعلم انهن كنا يحترزن من قراءه القران تكتب صحيح مسلم عيدي عائشه وروى قال معلقا مجزوما بانه عليه الصلاه والسلام كان يقرا على كل احيانه اما الجنوب فلا ولا ايه كما في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وعند أبي داود كان يقرئون القرآن ما لم يكن جنوبا عليه الصلاة والسلام فالجنوب غير معذور لأن طهارته فلهذا تقع القرآن على الصحيح أما حديث ابن عمر لا يقع الجنوب شيئا ولا الحاج شيئا من القرآن عن رواه الترمذي من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن جريج عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم وضعهم باتفاق الحفاظ لأن إسماعيل بن عياش وإن كان شامي ثقة لا هو ابن جريج الإمام رحمه الله مكي من الطبقة السادسة لكن روايته عن الحجازيين ضعيف إسماعيل بن عياش رواية الحجازيين ضعيف من أمه جريج بن جريج منه هذا الحديث رواه فالحديث ضعيف ولا بد فيه للمنع والله أعلم.
جزاك الله خير. نختم الآن بالشيخ محمد بن فضل فلأنه لا يطيل علينا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لك بارك الله فيكم أن مجالس العلم يحبها الله تعالى أولا أوصي نفسي وأوصيكم بالحرص عليها. الموضوع كان عن الهمة طلب العلم وأبدأ أن شيخنا العلامة بن باز رحمه الله كان يقول إذا أردتم أن تكونوا علماء فاحرصوا على أمرين اثنين. الأمر الأول أن تضبط العلم الذي علمت
والأمر الثاني أن تنشر هذا العلم وبه تكون وتستعين طريقا إلى العلم. لا حياة للناس دنيا وأخرى ولا عزة ولا شرف إلا بالعلم. تسمع الآية وتفضل محاور إذا الله خيرا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومما هكذا تذكرت هكذا في طلب في أن نكون على همة، أول ما يجب عليك أن تكون على نية صالحة مخلصة لله لطلب العلم. تتولد عندك الهمة الحقيقية بنيتك الصالحة. أمر آخر مهم جدا مهم في هذه الهمة والوصول إليها الطاعة، طاعة الله، إدمان العبادة. اسمعني، لا أريدها عبادة من رأسك من كيسك، لا يخوي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طاعة عبادة تحرص عليها، لا تضيع لا تفوت منها شيئا، وهي التي قد جاءت النبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الجد الحقيقي أن تحرص على هذه السنن وهذه الطاعات وهذه العبادات. أمر آخر يوصلك إلى الهمة الحقيقية في العلم أن تحذر المعاصي، أن تحذر الآثام والخطايا. وتذكروا قول الشافعي: شكوت إلى وقيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. سلاح أعدائنا وأعداء ديننا سلاح شياطين الجن والإنس أن تتلطخ بهذه المعاصي فتفقد القوة ويقبو النور أراده الله له. فالله الله بارك الله فيك، جاهد نفسك بالطاعة والابتعاد عن المعصية. أمر آخر مهم الابتهال إلى الله، توجه إلى الله دائما أبدا، افتقر إلى الله، أظهر الضراعة، احذر الانتفاق، لا تنتفخ. القانونية لي انتبه منها يا عبد الله. وما أجرب التوفيق لك وأنت تفتقر إلى الله وتعلم أنك كما أخبر الله لا شيء إلا به. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقير يعني صفر، لا تساوي شيئا، إن لم يسألك الله شيئا فأنت لا شيء. أشار الشيخ كذلك على العلم صغيرا. يا أبو بارك الله فيكم،
كل شيء
صغير. لما كنا ناكل نتلذذ غير ونستفيد من أكل، لكن الآن أكل الأكل أكل أكل فيتامين أكل صغير. نقرأ كثيرا لكن ما نمسك إلا تفهمنا.
أذكركم وأنا أختم
قول المصطفى صالح الرافضي الأستاذ الإسلامي معروف، قال: إنما الوقت كبرق مومض فاغتنمه واطرح أن تلتفل لا تضيع. أول الوقت سدى فترى آخره شر الفجر. وفي العلم نرتفع وفي العلم نسمو. قال معصوف الرصاني، معروف الرصاني رحمه الله، وكل ملات جادها العلم امرعت رباها وصارت تنبت العز للعجبى. الله الله بارك الله فيكم. ويقول بعضهم: أأبيت زهران الدجى وتبيته نوما وبعد ذاك تريد لحاقي. الله الله بارك الله فيك. جد واجتهد واستعن بالله واخلص النيه لله. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا، ان يهدينا، ان يجعلنا عالمين عاملين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياه زياده لنا بكل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم امنا باوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائرا بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من ارادنا او اراد المسلمين او اراد هذه البلاد بسوء فاشغله بنفسه، ورد بيته الى نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجزي محاضرنا خير الجزاء على ما قدم ويقدم، واعنه يا رب العالمين. واشكر كذلك المقدم استاذ عبد الله على هذه الجهود التي يبذلها، وهكذا اقول له ولكل عامل: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وقل اعملوا فسترى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وغفر الله لمؤسس هذه الندوه الشيخ العقيل، وغفر الله للعلماء، علمائنا جميعا من ذهب منهم ومن يوفقهم ويهديهم ويأخذ بأيديهم. وشكر الله لكم على ما تحملتم وعلى ما قصدتم، فأبشروا بالخير من ربكم تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله الشيخ محمد وفضل على هذه التجمعات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.